الرجيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 57 إن شاء الله تعالى، مع وصايا القرآن على لسان لقمان، وذلك بصفة عامة، ومع الوصية 6 إن شاء الله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، بصفة خاصة. بدأنا الكلام حول هذه الوصية مع نهاية محاضرات الأسبوع الماضي والتي كانت بعد العشاء، وأعلننا في نهاية المحاضرة أن دروسنا تتحول إن شاء الله طوال شهر شعبان، وربما استمرت هكذا إن شاء الله في رمضان بعد العصر، والذي هو في مثل هذا التوقيت الذي بدأنا فيه، وينبغي مراعاة زيادة الوقت تباعا من 5:30 إلى 5:30 إلى 5 إلى النصف، وهكذا بزيادة مضطردة في صلاة العصر والمغرب والعشاء، وعلى العكس منها الفجر والظهر، فيراعى هذا إن شاء الله مع فارق التوقيت بين توقيت مكة المكرمة وتركيا وبعض الدول العربية في نفس التوقيت، ومصر قبلهم بساعة، والجزائر والمغرب 2. يعني لما تكون 5:30 عندنا يبقى 4:30 عندهم في مصر، 3:30 في المغرب مثلا والجزائر. طيب، الكلام كان عن الوصية واصبر على ما أصابك، والتي جاءت بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهناك تلازم بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الصبر، لأنه متى ما صدق الإنسان في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر فهو ممتحن، بل إذا صدق في إيمانه فهو ممتحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وبعدها الآيات: لا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. في اختبار، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. في اختبار: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. آية البقرة، آية آل عمران: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. شوف أصحاب المحن الفارين بدينهم في بلاد المسلمين، ما تهمتهم؟ ما ذنبهم؟ وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالاختبار والفتنة الامتحان والابتلاء مرتبط مع الإيمان ومع كلمة الحق ومع الدعوة إلى الله. ولذلك يعني خيرة الناس، خيرة شباب الأمة وخيرة رجالها الآن في هذا الزمان وكل زمان، ما بين شهيد أو سجين أو مطرود، منفي ينفى نفسه وخرج خائفا يترقب نفى نفسه أو تم نفيه وإبعاده، سبحان الله، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. عملوها مع النبي عليه الصلاة والسلام، مؤامرة، وأليك من يثبتوك أو يخرجوك؟ الشيطان رفضه وأبو جهل رافض، قالوا لا، ما فيش غير القتل، وربك يستره. هو دلوقتي بيقول الشائعات، أنا ما باخدش بالشائعات ولا ما بورش عليه ولا بسمع، يعني ممكن يبقى في صلح بين مصر وتركيا والله أعلم اللي جاي، يقول لي يجي يجي، هو اللي جاي يعني هيكون أوحش من اللي راح، الحمد لله. فالمهم نموت مسلمين وربنا يحسن الختام. وبعدين ما احنا من خلال دروسنا الأخرى عرفنا انه اللي فيه الصبر والرضا، ونفس الدرس هذا اللي قلناه المرة اللي فاتت، كيف الإنسان كما قال ابن تيمية: ماذا يفعل أعدائي بي؟ جنتي في صدري، حيثما حللت فهي معي، إن نفوني فنفي سياحة، أو قال قبلها: إن سجنوني فسجني خلوه، إن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. أعملوا أكثر من كده، أقل الشائعات دي حقائق، هيعملوا أكثر من كده ولا حد. الحكاية دي عاوزة إيه؟ وأصبر على ما أصابك. والصبر في اللغة هو الحبس، وفي الشرع حبس النفس على أمور ثلاث: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وفصلنا القول في هذه الثلاث. ثم رأينا الناس في حالة الابتلاء أمام المصائب لهم أربع حالات: حالة تسخط، وحالة الصبر، وحالة الرضا، وحالة الشكر. في ناس عندهم حالة ثابتة، الدرس بعد العصر، بعد العشاء، بعد الفجر، هي حالة ثابتة برضه، هي ثابتة. فأربع حالات عند حلول المصيبة: الحالة الأولى أن يتسخط، والثانية أن يصبر، والثالثة أن يرضى، والرابعة أن يشكر. هذه أربع حالات تكون للإنسان عندما يصاب بالمصيبة. وبرضه فصلنا القول فيها عشان ما نرجعش نكرر اللي قلناه، صبر من خلال القرآن والسنة كمقدمات وأساس للحديث عن الصبر. صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا. على طريقة التفسير الإجمالي: اصبروا عن المعصية، وصابروا على الطاعة، ورابطوا بكثرة الخير وتتابعه، والتقوى تعم ذلك كله، واتقوا الله لعلكم تفلحوا. فاصبروا عن محارم الله لا تفعلوها، تجنبوها ولا تقربوها، ومصابرة على الطاعة، لأن الطاعة فيها أمران: الأمر الأول فعل يتكلف به الإنسان ويلزم نفسه به، والثاني ثقل على النفس، لأن فعل الطاعة كترك المعصية كلاهما ثقيل على النفوس الأمارة بالسوء. فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية، لذا جاءت الآية: وصابروا، أي كما يصابر الرجل عدوه أثناء القتال أو الجهاد. وأما المرابطة فبكثرة الخير والاستمرار عليه، على نحو ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. لأن فيه استمرارا في الطاعة وكثرة لفعلها، والتقوى تشمل كل ذلك، وهي مشتملة على ما يقي الإنسان من عقاب الله عز وجل، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، امتثال أمر واجتناب نهي، وأمر بمعروف ونهي عن منكر. وعطفها على ما سبق من باب عطف العام على الخاص، وهذه الأوامر الأربعة يترتب عليها الفلاح لعلكم تفلحون. وكلمة الفلاح جامعة تشتمل على حصول المطلوب والنجاة من المرهوب والفوز بالمرغوب، فمن اتقى الله عز وجل حصل له مطلوبه ونجا من مرهوبه. ثم ذكرنا الآية الثانية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كأن الابتلاء يعني يدور في هذا الفلك: الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، هذه خمسة. فقسم الله عز وجل فيها اختبار العباد بهذه الأمور: ولنبلونكم، لنختبرنكم بشيء من الخوف، وليس بالخوف كله بل بشيء منه، لأن كل الخوف يكون مهلكا ومدمرا عيادا بك اللهم. والخوف هو فقدان الأمن، وهو أعظم من الجوع، لذلك قدم في الآية بشيء من الخوف والجوع. ونقص من الأموال كالذي هو في بلاد المسلمين الآن، مع ما عندهم من خيرات، يعني علماء الاقتصاد يعبرون عنها تعبيرات غريبة، بلد زي مصر على ما هي فيه من غلاء وبلاء ووباء وفقر، تعيش مصر، تعوم مصر على بحيرة من البترول، بحيرة من البترول. عملنا به: يحرم الرجل أو المرء الرزق بالذنب يصيبه. الكلام ده من أيام ما كان عندنا حاكم اسمه السادات، ومستشار اسمه فاروق الباز، وقال له: يا ريس، مصر تعوم على بحيرة من البترول. يعني اللي عند السعودية ولا الخليج ولا يروح فينا حاجة، احنا الأصل ما فيش حاجة فرق. وعندك جنب البترول ايه؟ ذهب، مناجم الذهب اللي في مصر وفي كثير من بلاد الدنيا. الله أكبر، الأرض اللي في مصر كفيلة تزرع قمح وتكفي المصريين من غير ما يستوردوا حبة قمح واحدة ويصدروا للعالم، ولو تكاتفوا مع أخوانهم في السودان. خد عندك أراضي مش لسه هتستصلحها، ولا إنك ناقصك مية ولا حاجة، إنما إحنا بذنوبنا. شوف الآن مسلطين علينا سد النهضة، عملية في السودان، ولسه هيعمل في مصر لسه. ودلوقتي في حاجات غريبة، بس كله لصالح اليهود، وده اللي هو إن شاء الله مقدمات وعد الآخرة، واللي معاه ستسوء وجوه اليهود بإذن الله في الوقت اللي بيقول خلاص احنا كده نقدر يعني نضرب ضربتنا الكبرى، هيكون الفرج من الله سبحانه وتعالى نصرة لدينه وأوليائه وعباده الصالحين. ونقص من الأموال، العالم كله يقول لك عشان ينصلح اقتصاد العالم لابد تكون الفائدة صفر، يعني بيقولوا فائدة برضه، بس الفائدة صفر، يعني ما فيش ربا. طب ما هي دي: وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب ما هي دي اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. والحرب هي دي اللي احنا فيه. البلاء المستطير اللي فيه العالم هو ده جزء من الحرب. بل لو أردت الدقة لقلت هذه نذر الحرب، أما الحرب ذاتها فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. ونقص من الأموال والأنفس اللي هو الموت، مجاعات أو اسمها وباءات، ودي عندك آخر حاجة وباء الكورونا بس ليس الأخير. جات الموجة الأولى ودي الموجة الثانية، كل ما نقول خلاص قرب يمشي يقول لك لا خلوا بالك يا جدعان الكورونا بتزيد واعملوا احتياطات. ناس كثيرة ما بتجيش الجامعة عشان الكورونا، واللي في الجامعة لازم يلبسوا كمامات ويعملوا تباعد اجتماعي، واحنا عاملين الإعلان وكاتبينه على برا الباب أهو، بس الناس ما حدش بيسمع الكلام. وبعدين زي لما تيجي تقول لهم مثلا ايه كل اعمال المأموم سرا، برضه كانك ما قلتش حاجه، النيه في القلب ما قلتش حاجه، حاجات كثيره بنقول عليها الواحد خلاص. قول يا عم جابر، اقفلوا المحمول يا جدعان، في حد قفل المحمول؟ طب ما تقفلوهوش، خلوه صوته واطي اللي هو سايلنس يقولوا عليه بالانجليزي، ليكن صامتا ابدا. قول يا عم جابر. فا يعني معلش نعتاد لاخواننا الاطباء اللي بيقول لك يعني لازم يا دكتور انت امام وتقول للناس على طول الكمامه والمسافات، وتقول حاضر حاضر يا دكاتره. فالموت يعني، وبعدين اقول لك ده مش الاخر، لا ده حاجه كده في الماشيه. ليه؟ لانه النبي عليه الصلاه والسلام ذكر في علامات الساعه تاتي المصيبه والفتنه فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنزح، فتأتي فيقول هذه مهلكتي فتنزح. هذه الخيط لما يجي الدجال يرقق بعضها بعضا. والله الحمد لله كنا خايفين من وجهه ثانيه بس طلعت الحمد لله، الحمد لله عدت على خير. وهكذا يرقق بعضها بعضا الى ان تأتي اعظم فتنه بين يدي الساعه وهي فتنه الدجال. اقعد افتكر انه بعيد، اظل لنا زمان، بس مش هيجي الدجال قبل ما يطلع فينا المهدي. المهدي والله لازم، ومن لم يؤمن بهذا فليراجع ايمانه. يبقى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. تلاقي كده يعني زروع الارض لا تؤتي بركتها، تلاقي فيها تلف، تلاقي فيها يعني حشرات كده بتاكل المحصولات، تلاقي فيها يعني أنواع كده من الأوبئة يعجب لها الناس، فتنقص الثمرات أو تنزع بركتها. وهكذا يبقى الثمرات، يبقى هو بشر الصابرين. الآية الثالثة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. منقبة من مناقب الصبر إنه كل الأعمال لها ثواب معدود، حتى وإن كان في طور التضعيف مضاعف، حتى أنا بعشر أمثال إن سبع مال سبع كل ده محسوب. إنما الصبر خارج كل هذا النطاق، هاي 700 ضعف، أي خارج 700 ضعف ده بغير حساب. بغير حساب ده لا يستطيع أن يحصيه ملك ولا أن يكتبه قلم ولا شيء، إنما الذي يعلمه الكريم جل في علاه. فإن الصبر مضاعفة تأتي بغير حساب من الله عز وجل. والكريم إذا وهب فلا تسألن عن السبب، عطاؤه مذهل بغير حدود وبغير حساب. الآية الرابعة ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي إن الذي يصبر على أذى الناس ويحتملهم ويغفر لهم سيئاتهم التي يسيئون بها إليه فإن ذلك لمن عزم الأمور، أي من معزوماتها وشدائدها التي تحتاج إلى مقابلة ومصابرة ولا سيما إذا كان الأذى الذي ينال الإنسان بسبب جهاده في الله عز وجل وبسبب طاعته، لأن أذية الناس لك لها أسباب متعددة ومتنوعة، فإذا كان سببها طاعة الله عز وجل أو الجهاد في سبيله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الإنسان يثاب على ذلك من وجهين. الوجه الأول من الأذية التي تحصل له، والوجه الثاني صبره على هذه الطاعة التي أوذي في الله من أجلها. وفي هذه الآية حث على صبر الإنسان على أذية الناس ومغفرته لهم ما أساءوا إليه فيه، لكن ينبغي أن يعلم أن المغفرة لمن أساء إليك ليست محمودة على الإطلاق، فإن الله تعالى قيد هذا بأن يكون العفو مقرونا بالإصلاح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أما إذا لم يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعفو ولا تغفر. مثال ذلك لو كان الذي أساء إليك شخصا معروفا بالشر والفساد، وأنك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة في شره، ففي هذه الحال الأفضل ألا تعفو عنه بل تأخذ حقك من أجل الإصلاح. أما إذا كان الشخص إذا عفوت عنه لم يترتب على العفو عنه مفسدة، فإن العفو هنا أفضل وأحسن، لقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا كان أجرك على الله كان خيرا لك من أن يكون ذلك بمعاوضة تأخذ من أعمال صاحبك الصالح. أما الآية الخامسة في هذا الباب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فأمر الله عز وجل أن نستعين على الأمور التي نحن فيها من بلاءات ومصائب تترى، أن نستعين على هذه الأمور بالصبر عليها، لأن الإنسان إذا صبر وانتظر الفرج من الله سهلت عليه الأمور. فأنت إذا أصبت بشيء يحتاج إلى الصبر فاصبر وتحمل وكن على يقين، كما قال خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. ولطالما قرأت هذا الحديث وكنت أظن أن هذه بعد تلك، يعني أن النصر يأتي بعد الصبر، وأن الفرج يأتي بعد الكرب، وأن اليسر يأتي بعد العسر، ولكن دققت النظر في الحديث فوجدت مع ما في فاصل، البينية أو الوقت ليس موجودا. اعلم أن النصر مع الصبر في نفس الوقت، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. وأما الصلاة فإنها تعين على الأمور الدينية والدنيوية، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة. والصلاة اللي كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، وليس أرحنا منها، والله حال أغلب المسلمين أرحنا منها، إنما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام وهو يعدد محبوباتك: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي فاصل هنا في ناس بيقول الحديث ده حبب إلي من دنياكم ثلاث، لم يصح، كلمة ثلاث لم تصح. ليه؟ لأن الثلاثة ليست على درجة واحدة، إنما من المحبوبات الطيب. في مين اللي يكره الطيب؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الطيب ويحب يتعطر، وإذا مشى في الشارع علم أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مر من هذا الشارع. وهي من الثلاثة التي لا ترد. والدهن، بس الدهن اللي هو الطين العرق، مش الدهن بتاع الراجل اللي قاعد ياكل الراجل الضيف بتاعه قاعد ياكله دهن، جاب له الدهن بتاع ليه الخروف او النعجه وقال له كل، والغايه لما قرب يعمل له سداد في الامعاء وهو يقول له ايه، النبي عليه الصلاه والسلام لا يرد الدهن، كان لا يرد الدهن، والراجل خلاص تعب. وبعدين فبيسال الشيخ فقال له الدهن هنا بمعنى العطف الطيب، فراح قايل على الثاني كلمة كده من الكلمات المألوفة عندنا في مصر، يا ابن البتاع كده، وبعدين ايه ده كان هيقتلني باسم الحديث يا مولانا. لا، فيبقى كان النبي عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وأراد زوجاته عليه الصلاة والسلام، حد يفهمها على العموم، ها، والنساء. وجعلت قرة عيني في الصلاة، موضوع كده، جعلت قرة عيني في الصلاة، ده موضوع تاني اختلف عن الأسلوب الأول، مش حبب إلي، لا، جعلت قرة عيني في الصلاة، صلى الله عليه وسلم. وبين ربنا عز وجل في كتابه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا استعان الإنسان بالصلاة على أموره يسر الله له ذلك، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فيقف الإنسان فيها بين يدي الله عز وجل ويناجيه ويدعوه ويتقرب إليه بأنواع القربات التي تكون في هذه الصلاة، فكانت سببا للمعونة. فأعظم أسباب المعونة الصبر والصلاة. ختمت الآية بقوله تعالى إن الله مع الصابر، مع، والمعية هذه هنا معية خاصة، وإلا فالله مع كل خلقه وهو معكم أينما كنتم، معية عامة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. المعية هذه التي هي في العقيدة معية علم وإحاطة قدرة وإرادة، لكن في معية خاصة، إن الله مع الصابرين. لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين. هذه المعية خاصة، معية نصر وتوفيق وتأييد. فقول ربنا إن الله مع الصابرين معية خاصة، لأنه كما علمت في دروس العقيدة السابقة المعية العامة تشمل كل الخليقة، فما من مخلوق إلا والله تعالى معه، يعلمه ويحيط به سلطانا وقدرة وسمعا وبصرا وغير ذلك، ولا يفهم منها معية الذات، لأن الله جل وعلا لا يتصل بخلقه وخلقه لا يتصلون به، بل الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس فيه شيء من المخلوقات ولا المخلوقات تحل فيه. المعاني التي يقع فيها كثير من الناس ضلالا والعياذ بالله. أما المعية الخاصة فهي المعية التي تقتضي النصر والتأييد، وهذه تكون للرسل ولأتباعه وليست لكل أحد، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كقوله تعالى إن الله مع الصابرين، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على هذه المعية الخاصة. ولكن المعيتين كلتيهما، ولكن المعيتين كلتيهما لا تدلان على أن الله سبحانه وتعالى مع الناس في أمكنتهم، بل هو مع الناس وهو عز وجل فوق سماواته على عرشه، ولا مانع من ذلك، فإن الشيء يكون فوق وهو معك في نفس الوقت، والعرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، وكل يعلم أن القمر في السماء، ويقولون ما زلنا نسير وسهيل معنا، وهو نجم معروف وهو في السماء، فما بالك بالخالق عز وجل؟ هو فوق كل شيء، استوى على عرشه، ومع ذلك هو محيط بكل شيء ومع كل أحد. مهما انفردت فإن الله تعالى محيط بك علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك. وفي قول ربنا عز وجل إن الله مع الصابرين دليل على أن الله يعين الصابر ويؤيده ويكلأه حتى يتم له الصبر على ما يحبه الله عز وجل. آية أخرى، آية السادسة في هذا الباب، قول ربنا عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. ولنبلونكم لنختبرنكم، فالابتلاء بمعنى الاختبار، أو البلوى بمعنى الاختبار، يعني أن الله اختبر العباد في فرض الجهاد عليهم ليعلم من يصبر ومن لا يصبر. ولهذا قال في آية أخرى في ذات السورة، سورة محمد عليه الصلاة والسلام، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قوله عز وجل حتى نعلم المجاهدين، قد يتوهم بعض من قصر علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء حتى يقع، وهذا غير صحيح مرة، فالله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعه، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ومن ادعى أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه فإنه مكذب لهذه الآية وأمثالها من الآيات الدالة على أن الله تعالى قد علم الأشياء قبل أن تقع، علمها وكتبها وشاءها وأوجدها، وهي مراتب القضاء والقدر. لكن العلم الذي في هذه الآية حتى نعلم المجاهدين هو العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب. الشيخ الشعراوي الله يرحمه للمدرس بيسأل الطالب عشان يعرف، مش عشان يتعلم منه، عشان يعرف مستواه. والامتحانات في آخر السنة برضو لنفس المعنى، فهو علم يراد أو يترتب عليه الثواب أو العقاب. ذلك لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون لا يترتب عليه شيء من جهة فعل العبد، لأن العبد لم يبل به حتى يتبين الأمر، فإذا بلي به العبد واختبر به حينئذ يتبين أنه استحق الثواب أو العقاب. فيكون المراد بقوله حتى نعلم المجاهدين أي علما يترتب عليه الجزاء. وقال بعض أهل العلم المراد بقوله حتى نعلم المجاهدين علم الظهور، يعني حتى يظهر الشيء، لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون علم بأنه سيكون، وعلمه بعد كونه علم بأنه كان، وفرق بين العلمين. فالعلم الأول علم بأنه سيكون، والثاني علم بأنه قد كان. ويظهر لك الفرق، لو أن شخصا قال لك سوف أفعل كذا وكذا غدا، فالآن حصل عندك علم بما أخبر به، ولكن إذا فعله غدا صار عندك علم آخر، أي علم بأن الشيء الذي حدثك أنه سيفعله قد فعله فعلا وصدق في كلامه وفي وعده. فهذان وجهان في تخريج قوله تعالى حتى نعلم، المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. الوجه الأول أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب، وهذا لا يكون إلا بعد البلوى، بعد أن يبتلي الله العبد ويختبره. والوجه الثاني أن المراد به علم الظهور، لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون علم بأنه سيكون، فإذا كان صار علمه تعالى به علما بما كان. وقوله سبحانه في الآية المجاهدين، فنعلم المجاهدين، المجاهد هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة الله، فيشمل المجاهد بعلمه والمجاهد بسلاحه، فكلاهما مجاهد في سبيل الله، بل والمجاهد بماله، مثل جاء في الحديث جاهدوهم بأموالكم وأنفسكم وكلمتكم، جهاد الكلمة وجهاد النفس وجهاد المال. فالمجاهد بعلمه الذي يتعلم العلم ويعلمه وينشر بين الناس، ينشره بين الناس ويجعل هذا وسيلة لتحكيم شريعة الله، هذا مجاهد. والذي يحمل السلاح لقتال الأعداء هو أيضا مجاهد في سبيل الله، والذي يمده بالمال هو مجاهد في سبيل الله، إذا كان المقصود من ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا. والصابرين، قوله والصابرين، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي الذين يصبرون على ما كلفوا فيه من الجهاد ويتحملونه ويقومون به. ثم ختم الآية بقوله ونبلو أخباركم، أي نختبرها وتتبين لكم وتظهر لنا ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. لما ذكر الله عز وجل هذا الابتلاء قال وبشر الصابرين، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يبلغه هذا الخطاب، يعني بشر يا محمد وبشر يا من يبلغه هذا الكلام الصابرين الذين يصبرون على هذه البلوى فلا يقابلونها بالتسخط، وإنما يقابلونها بالصبر، وأكمل من ذلك أن يقابلوها بالرضا، وأكمل من ذلك أن يقابلوها بالشكر، كما مر علينا أن المصاب بالمصائب من أقدار الله المؤلمة له أربع حالات: تسخط وصبر ورضا وشكر. وهنا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقوله قالوا إنا لله، إذا أصابتهم مصيبة اعترفوا لله عز وجل بعموم ملكه وأنهم ملك لله، ولله أن يفعل في ملكه ما يشاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته حين فاضت روح ولدها أو كان في سكرات الموت، قال لها إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فأنت ملك لربك عز وجل يفعل بك ما يشاء حسبما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى. ثم قال وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، أي يعترفون بأنهم لا بد أن يرجعوا إلى الله فيجازيه، إن تسخطوا جازاهم على سخطهم، وإن صبروا كما هو شأن هؤلاء القوم المثنى عليهم أو المثنية عليهم في الآية فإن الله يجازيهم على صبرهم على هذه المصائب، فيبتلي الله عز وجل بالبلاء ويثيب الصابر عليه، ومن ثم يكون من الجزاء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك يعني الصابرين عليهم صلوات من ربهم، صلوات جمع صلاة، وهي ثناء من الله عز وجل عليهم في الملأ الأعلى، حيث يثني الله عز وجل عليهم عند ملائكته، ورحمة فوق ذلك. وقوله وأولئك هم المهتدون الذين هداهم الله عز وجل عند حلول المصائب، فلم يتسخطوا وإنما صبروا على ما أصابهم. وفي الآية دليل على أن صلاة الله عز وجل ليست هي رحمته، لأنها جاءت صلوات من ربهم ورحمة، بل هي أخص وأكمل وأفضل. ومن فسرها من العلماء بأن الصلاة من الله هي الرحمة، ومن الملائكة الدعاء، ومن الآدميين الاستغفار، فإن هذا لا وجه له، بل الصلاة غير الرحمة، لأن الله تعالى عطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة. ولأن العلماء مجمعون على أنك يجوز لك أن تقول لأي شخص من المؤمنين اللهم ارحم فلانا، واختلفوا هل يجوز أن تقول اللهم صلي على فلان أو لا يجوز، على أقوال ثلاثة، فمنهم من أجازها مطلقا، ومنهم من منعها مطلقا، ومنهم من أجازها إذا كانت تبعا. والصحيح أنها تجوز إذا كانت تبعا، كما في قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو لم تكن تبعا ولكن لها سبب، كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فإذا كان لها سبب ولم تتخذ شعارا فإن ذلك لا بأس به، فلا بأس أن تقول اللهم صل على فلان، فلو جاءك رجل بزكاته وقال لك خذ زكاتي وفرقها على الفقراء، فلك أن تقول صلى الله عليك، تدعو له بأن يصلي الله عليه كما أمر الله عز وجل نبيه بذلك. فلما جاء ابن أبي أوفى يقدم زكاته قال اللهم صل على آل أبي أوفى، صح ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. في مواعظ الحسن البصري رحمه الله لأحد الناس قال يا فلان كم عمرك؟ قال 60 عاما. قال لك 60 عاما في طريقك إلى الله، أوشكت أن تصل؟ فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتعلم معناها؟ قال لا، إنا لله، نحن من الله، ملك لله، وإنا إليه راجعون، لا بد من الرجوع إلى الله والعرض عليه والحساب. قال فما النجاة يا حسن؟ قال أصلح فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، أصلح فيما قد بقي يغفر لك ما قد مضى، إن أصلحت فيما بقي غفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. طيب، كانت هذه إشارات حول الآيات القرآنية. بعض الآيات إلا آيات الصبر في القرآن كثيرة جدا، وربما تطرقنا لشيء منها بعد إن شاء الله. وبنتقل إلى السنة مع نهايات الدرس، وأخذ بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام سردا بغير شرح. الحديث العظيم هذا أو المشهور عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حديث عظيم وشرحه يطول، ولكن أنا لي سلسلة أخرى في رياض الصالحين بشرح فيها هذه الأحاديث، فأكتفي بالإشارة بذكر الحديث نصا دون شرحه. أما من أراد الشرح فعليه بسلسلة رياض الصالحين، مجالس رياض الصالحين متنا وشرحا. ويقول أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سألوه فأعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المشهور الذي رواه صهيب بن سنان الرومي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا الله، اللي هي الإنسان يعيش بين الصبر والشكر، بين الصبر والشكر. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اشتد عليه المرض، جعل يتغشاه يغمى عليه عليه الصلاة والسلام، فقالت فاطمة رضي الله عنه: وكرب أباه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات صلى الله عليه وسلم قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة للصحابة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ دي رواية البخاري. في غيرها قال: يا فاطمة، هذه سنة أبيك، لو كان الأمر بأيدينا
جعلناه بين السماء والأرض، لا نحفر له أرضا ولا نهيل عليه تراب، لكن هذه سنة أبيك أو كما ورد. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، هو القائل رفيق الأعلى الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه، وقد قال له ربه إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر، يعني حضرته الوفاة، فاشهدنا. فأرسل عليه الصلاة والسلام يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، أي تضطرب وقت خروج الروح، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ يعني ما هذا البكاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وحديث في بيان فضل الصبر أيضا عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، يعني يترخص له. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال أي الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله،
فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، لكنه هذه المرة مبصر. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب. يعني صور من الأيام الحالية برضو دي، ممكن الواحد يعني يدل على أبيه. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمنشار. المنشار ده برضه موضة قديمة جديدة، بس الجديد فيه إنه بقى كهربائي، إنما زمان من غير كهرباء يا أبو طه. فدعا بالمنشار، بيقول لك: والنشر مكفول لكل صحافي، كما أنه مكفول لكل مسلم. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، والملك عاوز، فعاوز يعمل معاه محاولات: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجع بهم الجبل، فرجف بهم الجبل فسقطوا، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، مركب كده أو سفينة صغيرة، فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. ثم قال للملك: ريح نفسك، بلغتنا كده، قال له: اسمع، إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمي، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك، قالوا نعم، فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، يعني جاءت لها إيه؟ عاطفة الأمومة. فقال لها الرضيع لا يتكلم، فنطق أنطقه الله، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق، أو قال لها قعي فإنك على الحق. رواه مسلم، حديث عظيم ومليء بالفوائد.
الأخدود دي هم أصحاب الأخدود ولا غيرهم؟
هم أصحاب الأخدود هؤلاء اللي نزلت فيهم سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
هذه القرية موجودة في نجران.
نجران
نعم، زرتها. مكتوب أن قتل 20,000 واحد.
نعم.
المجرمين من قديم الزمن.
أيوه طبعا، صراع بين الخير والشر والحق والباطل مع وجود أبينا آدم وإبليس يمثل الشر. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، يعني سامحني، والمصيبة تقيلة أوي، وانت ما يعني زيك زي أصحابك ما لكش لا حرس ولا ده، حتى ما فيش بواب على بابك ولا على بيتك ولا كذا. فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. صفيه ابنه أو قريبه أو حبيب له، ثم صبر واحتسب إلا الجنة. الحديث الثاني يقول الله عز وجل ملائكة: قبضتم روح ولد عبدي، قبضتم ثمرة كبده وفلذة فؤاده. يقول: نعم يا رب. ماذا قال عبدي؟ قل: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. ولذلك الطاعون شهادة، المبطون شهادة، الكورونا نوع من الشهادة، إما لأنه مطعون عندما رآها من أصناف الطواعين، وإما لأنه مبطون. مبطون وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. يريد عينيه، بحبيبتيه يريد عينيه. هنيئا لك يا خيشة.
بتكلم
الحمد لله.
وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إلا أني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها عليه الصلاة والسلام، متفق عليه، جاء في الرواية الأخرى: فدعا لها فكانت لا تأتيها نوبتها إلا وهي ساجدة. وده نوع من الصرع الجني المعروف، وهناك نوع من الصرع اللي هو الأخلاص الرديئة، وهذا في باب الشرح ولكن لا نتعرض له الآن. أيوة. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، والوصب هو المرض. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. دي شوكة. والوعك هنا هو الحمى، أو قيل مغص الحمى، صلى الله عليه سيدنا محمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، توفني إن كانت الوفاة خيرا لي. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون أو ولكنكم قوم تستعجلون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيين بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالطرف، كالطرف تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا فرح يعرف أو إذا تغير وجهه يعرف. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. صار وجهه كالصرف، يعني اصطبغ بالحمرة، احمر. نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السخط. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم، لعلي بهذا أكون قد وقفت على قدر لا بأس به من الآيات والأحاديث في باب الصبر، ولا يزال الحديث موصولا عن هذه الوصية العظيمة: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإلى الغد إن شاء الله تعالى نلتقي في مثل موعدنا اليوم قريبا من 5:30 توقيت مكة، 4:30 في توقيت القاهرة. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى من واسع فضله أن يرزقنا الصبر وأن يجعلنا من الصابرين، أن يرزقنا التقوى وأن يجعلنا من المتقين، وأن يرزقنا الخشوع ويجعلنا من الخاشعين. اللهم وفقنا للصيام واجعلنا من الصائمين، وفقنا للقيام واجعلنا من القائمين، اللهم وفقنا للقنوت واجعلنا من القانتين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.